ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نخصص هذه الحلقة للحديث عن مشروعات تطوير وتأهيل مستشفى أم درمان التعليمي باعتباره أحد المستشفيات الأساسية في العاصمة الخرطوم. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة السيد أمير عبد الله خليل، رئيس مجلس إدارة المستشفى، وسنتناول معه في هذه الحلقة الجوانب المختلفة من عمل مجلس الإدارة وبرامج تطوير وتأهيل المستشفى. سيد أمير عبد الله خليل، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
أهلا براديو دبنجا ومرحب بك أخي.
طيب بداية يعني أستاذ السيد أمير، أنا دارك تدي المستمع فكرة عن يعني دور مجلس الإدارة ومن هي الشخصيات التي تشارك في مجلس الإدارة. يعني
مجلس إدارة مستشفى رومان يتكون من 60% من المجتمع المدني و 40% من موظفي الدولة الذين لهم صلة مباشرة بالصحة بالسودان. أما أعضاء مجلس الإدارة فيتكون من أبناء أم درمان ومن شخصيات عرفت بالعطاء دون من أو أذى. فأنا ما بقدر أديك كل الأسماء، لكن أنا بقدر أستطلع عليك بعض الأسماء. منهم صالح عبد الرحمن يعقوب وهو رجل الأعمال معروف، ومنهم قاسم بدري، بروفيسور قاسم بدري. وقاسم بدري هو طبعا عميد العفاس لمين حامد، محمد اللمين حامد. عطاءهم للسودان والسودانيين لا ينقطع، وهم الذين بنوا مستشفى الأطفال بأم درمان. وهناك معتز البرير وسعود البرير والبروفيسور برعي سيد كرار ومستر عبد المنعم الشفيق ومستر عبد الله حاج موسى. وهناك العديد الآخرين الذين يمثلون أم درمان، وحتى هم أم درمانيين حتى اللقاء.
طيب يا سيد أمير، أنا عندي لك سؤال، يعني ليه 60% من المجتمع المدني و 40% من الحكوميين؟ يعني في العادة مثل هذه المجالس يعني تكون تشكيلتها في الأساس باعتبار أن المستشفى حكومي، يعني من الحكوميين.
نعم، حقيقة مستشفى درمان مستشفى يعني يكاد يكون مستشفى أهلي، يكاد يكون مستشفى أهلي، لكن لأنه الباور في يد مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة هو الذي يعين المدير العام. يعني نحن بنرشح المدير العام لوزير الصحة، وزير الصحة يعين المدير العام. فالسلطات بتاع إدارة المستشفى وكل ما يتعلق بالمستشفى هو في أيدي مجلس الإدارة.
طيب لكن يعني يمكن ده وضع شوية يعني ما معتاد في بقية مستشفيات السودان، ليه الاستثناء ده لمستشفى أم درمان؟
والله أنا ما أفتكر استثناء، أفتكر كل المستشفيات بنفس هي دليل على المشاركة الشعبية في إدارة هذه المستشفيات. يعني أنا ما بقدر أقول لك المستشفيات الثانية شنو، لكن مجلس الإدارة بيطلع بقرار من وزارة الصحة بالتشاور مع المجتمع المدني وبالترشيحات اللي بتقدم بها المجلس السابق لوزارة الصحة لتكوين مجلس الإدارة اللي هو بتكون 60% اللي هي أغلبية ساحقة لأي قرار يود اتخاذه.
طيب انتم بتتعاملوا مع اكثر من جهه حكوميه، يعني هناك وزاره الصحه المركزيه، هناك وزاره الصحه الولائيه، وهناك ايضا محليه ام درمان. يعني هذا التعدد في المستويات ما بشكل لكم مشكله؟
ما بشكل مشكله، لانه معتمد ام درمان عضو في مجلس الاداره، مدير البوليس ام درمان هو عضو في مجلس الاداره، مدير الصحه في محليه ام درمان هو عضو في مجلس الاداره، وكل من له شأن بالصحة في محلية أم درمان هو عضو في مجلس الإدارة لتسهيل مهمة مجلس الإدارة في تنفيذ بعض قراراته ذات الصلة.
طيب أنا دارك تكلمنا شنو يعني دور مجلس الإدارة، يعني بالذات فيما يختص بمشروعات تأهيل وتعمير وبناء الأقسام الجديدة والمعدات الجديدة في مستشفى أم درمان.
طيب يعني دون من بالنسبة لنا مجلس الإدارة بتبرع تبرعات كبيرة جدا، أعضاءه بالذات يعني فيهم من قام بمباني كاملة فيهم مدمجنة بمعدات غالية جدا، يعني بيجمعوا هذه التبرعات وبيشرف عليها مجلس الإدارة بالتعاون مع إدارة المستشفى. يعني مثلا نحن محتاجين لفنتليتر مثلا، بنعرض على مجلس الإدارة أنه نحن محتاجين لفنتليتر، فمثلا أحمد البدوي تبرع لنا بأربعة فنتليتر بكامل معداته. عايزين حاجة للعظام، سالي عبد الرحمن يعقوب تكلف بغرفة كاملة لعملية العظام، وهكذا. وبنجمع أموال إضافية، وهذه الأموال عندنا لجنة لتصديق المشروعات، وهذه اللجنة مكونة من بروفيسور قاسم بدري، مكونة من صالح عبد الرحمن يعقوب، مكونة من دكتور عبد الله خيري مدير عام بنك البركة، مكونة من شخصي ومن المستر عبد المنعم الشفيع كمرجع للشؤون الصحية وللمعدات اللي بنستجلبها وإلى آخره.
طيب
ده التكوين بتاع مجلس الإدارة.
طيب انتوا كيف،
اهم حاجه انا عايز اقول لك نحن الحوادث عندنا مجانا، وحوادثنا انا بفتكرها ان هذه بقت المرجع الوحيد بعد ما قفلت الخرطوم وبعد ما ابراهيم مالك والى اخره. يعني نحن عندنا التردد اليومي ما بين 1500 الى 2000 مريض، اذا كان كولد كيسز ولا هوت كيسز، اذا كان حالات بارده او حالات مستعجله. فالضغط على مستشفى أم درمان كبير جدا، وسعة مستشفى أم درمان من السلايل 640 سرير، فلك أن تتخيل الضغط. هي مستشفى أم درمان هي ما لأم درمان، مستشفى أم درمان للسودان، يعني النوعية بتاعت الناس اللي بتجيها كلها بتجي من برا بحثا عن العلاج المجاني. بعدين العناية المكثفة في أي مستشفى خاص بليون، هذا خلاف المستهلكات، قد تصل الى 4. من اين للمواطن السوداني ان يدفع 4 مليون للعنايه المكثفه؟ عندنا العنايه المكثفه في مستشفى ام درمان ب 100 جنيه للذي يملك، ومجانا للذي لا يملك. فده الدور بتاع مستشفى ام درمان.
طيب يمكن انا داير اسالك سؤال، يعني انتوا بتقوموا بتمويل هذه الاشياء، انتوا هنا بتحلوا محل الدوله، مش دي مسؤوليه الدوله انها تمول هذه المستشفيات ومعداتها؟
والله الدوله بتجيب لنا بعض المعدات الغاليه، يعني حاليا حاسه مثلا الدوله جابت لنا جهاز بتاع الدقه بتاعت القلب ده ب 2 مليون يورو، جابت لنا جهاز لتفتيت الكلى ده برضه ب 2 مليون ولا 3 مليون، يعني بتجيب لنا الاجهزه بتدينا لها، لكن الدوله حقيقه ما عندها الامكانيات تقدر تدير هذه المستشفيات. فنحن بنحاول قدر المستطاع نساعد المواطن ده، يعني في انه يقدر يلقى الادويه على الاقل مجانا او باسعار معقوله جدا.
طيب انا داير اسالك عن طبيعه المشروعات والاولويات بتاعتكم في المرحله دي، انتم تعملون على اي مشروعات حاليا في تطوير مستشفى ام درمان وتاهيله؟
احنا دلوقتي بنعمل في تاهيل العنابر، عنابر المرضى في جزء منها وصل من السوء الى درجه يعني لا يليق بالبشر، ولذلك نحن بدانا حاليا بعمل ماستر بلان لاعاده تعمير مستشفى ام درمان، الريهابيليتيشن بتاع المستشفى ككل، وضعنا بتجاهلنا بعض المشاكل. يعني مثلا النهارده نحن بدينا بالمشاركه مع اداره المستشفى في تعمير عنابر الباطنيه رجال، واوريدي بدينا فيها والعمل دلوقتي مستمر فيها، دي كاولويه. الاولويه الثانيه هنشوف العنابر العايزه تعديل وعايزه تصليح انها تتصلح. قبل فتره عدنا اعاده تخطيط كل الحمامات في المستشفى، والمستشفى دلوقتي كمستشفى عام محتاجه لاشياء ضروريه جدا، محتاجه لمصنع بتاع اكسجين، لانه لازم الاكسجين بيجيبوه بالسلندر، يعني دي واحده من الاولويات اللي احنا محتاجين لها حاليا، محتاجين لمصنع لانتاج الاكسجين عشان يكون مر بمواتير في كل الغرف، من كل مره جارين السلندرز واسطوانات الغاز وخلصت وما خلصت تجيبوا دوت وداك. فعندنا اولويات نحن شغالين عليها، وعندنا الصرف الصحي، نحن ركبنا جهاز بمليون و250,000 دولار لمعالجه مياه الصرف الصحي، لكن الى الان نحن ما لاقين تعاون في اننا نتخلص من مياه الصرف الصحي.
طيب
يعني نحن بنصرف حوالي 200 مليون جنيه في الشهر عشان العربات تشيل المياه دي وتكبها هناك في جبل طوريا.
في سوا سوا
طيب يمكن ده سؤال الثاني ليك، يعني أنتم بتعملوا مشاريع وبتجيبوا معدات وكده، ولكن هناك حوجة أيضا لميزانية تسير للعمل اليومي، للنظافة، للصرف الصحي، للكهرباء، يعني كل الأشياء التي تحتاج إلى تمويل يومي، دي بتجي من وين؟
دي مفروض تجي من الحكومة، يعني الحكومة بتدينا 400 مليون جنيه في السنة في شهر، 400 مليون جنيه زي ما قلتلك أنا مثلا عن وزارة نحن في الحوادث، الحكومة بتدينا 80 مليون في الشهر وبندفع 120 مليون لشركة النظافة، لأنه النظافة ذاتها يعني مكلفة جدا لتردد بتاع 1500 ل 2000 نفر، أنت يونيد استاذ يكون شغال 24 ساعة عشان ينظف لك الحوادث، فإذا بتديني 80 مليون للحوادث وأنا بصرف 120 مليون لشركة النظافة، يعني فكرة القصة واضحة.
طيب بتغطوا العجز ده من وين؟ ما ده عجز كبير جدا اذا مسكناه في كل الاقسام الثانيه، يعني اذا دي الحوادث بس، لكن اذا مسكنا كل اقسام المستشفى وعنابره ده بيعني انه في عجز كبير جدا في ميزانيه المستشفى.
في عجز، انا اقول لك ما في عجز، في عجز، في عجز، والعجز الاكبر كمان للهيومن ريسورسز. الدكتور عندنا بياخد 1080 جنيه الخريج الجديد، وده بري ريسورس، زمان كان بياخد 700 جنيه. استطعنا هسه في المعافره مع الحكومه والى اخره ان نرفع الدخل بتاع الطبيب من 700 جنيه ل 1080 جنيه، ولذلك معظم اطبائنا دلوقتي مش في السعوديه، يعني بالنسبه له مستشفى مدرمان التعليمي هو كوبري للمرور للسعوديه او غيرها من دول الخليج، لانه اي طبيب بيتدرب في مستشفى مدرمان بيعتبر يعني من اكبر المستشفيات في السودان واكبر تردد عليها، والطبيب بيلقى فرصه لانه يتدرب تدريب جيد.
طيب بالنسبة للكوادر الأخرى، يعني المستشفى ما ليس فقط أطباء، يعني هناك ممرضين، هناك مساعدين طبيين، هناك فنيين، لأن هناك الكثير من الآلات اللي بتستخدم التكنولوجيا الحديثة حاليا وتحتاج إلى فنيين ومهندسين، يعني كل هذا الكادر من أين لكم به؟
هذا الكادر جزء كبير جدا الحكومة، يعني الحكومه هي اللي بتتولى دفع مرتباتهم والى اخره، والفصل الاول يعني احنا المستشفى عندها دخل، يعني المستشفى عندها دخل من الصيدله، عندها دخل من الاكري، عندها دخل من الباب، عندها دخل من المعمل، عندها دخل من حدث كثيره جدا، عندها دخل الدخل اللي احنا بنلمه وقميص عامر يومي يكفي يومي يكفي.
طيب انت تحدثت عن انه مستشفى مدرمان يعني اصبح من مستشفى مرجعي وبجوا الناس من كل حته، دي مش مشكله لانه الضغط على المستشفى بكون كبير جدا يعني يعني بالامكانيات المحدوده اللي انت بتتكلم عنها.
والله طبعا هذه سياسه الدوله، سياسه البروفيسور مامون حميد حاليا انه هو يدعم المستشفيات الطرفيه، يعني قبل كم يوم افتتح مستشفى الراجعي في مبدأ، وقبلها كان في مستشفى ثاني في مبدأ، وافتتح البلوك، وافتتح عديد من المستشفيات في الاطراف في جهه السرورات في شرق النيل في كل المناطق دي عملت مستشفيات عشان تخفف الضغط على مستشفى درمان وتستوعب الضغط بعد يعني تخصيص مستشفى خرطوم.
طيب يعني انا يمكن عندي لك سؤال اخير يا سيد امير، يعني شنو المشروعات اللي بتفتكروا انها اساسيه، وشنو النداء اللي بتوجهوه لمواطنين ام درمان من اجل دعم هذه المشروعات حتى يعني يستطيع هذا المستشفى ان يقدم الخدمه التي يفترض ان يقدمها للمواطن؟
نحن عندنا عندنا جناح خاص يسمى البقعه، وهذا الجناح الخاص حاليا هو الذي يغطي بعض المصروفات لمستشفى ام درمان، ولذلك احد مشاريعنا ان نبني 3 أو 4 طوابق في هذه المستشفى حتى نتمكن من أن الدخل بتاع مستشفى البقعة يخصص لتطوير ودفع مستشفى درمان.
طيب لكن ده يعني ده مش معناها بيكون في علاج يعني لمن هو قادر وعلاج لمن هو غير قادر، يعني مستويات مختلفة من العلاج توفروها للمواطن؟
لكن ده واقع الحال النهاردي، انت أمسك المستشفيات الخاصة بالسودان، السودان ده كله تبقى مستشفيات خاصة، كله من هبه ودبه عمل له مستشفى خاص لوحده. الحاجة الثانية العلاج في المستشفيات الخاصة بيجا بروهابيتي، المواطن العادي ده ما بيقدر، يعني في بعض الغرف بيجت بمليون وبعض الغرف بيجت ب2 مليون في اليوم، والناس ما لاقيه تاكل، تجي تتعالج ب2 مليون ومليون في اليوم الغرفة ما في، ولذلك نحن دافعين في مستشفى درمان أن نوفر العلاج بالمجان لكل مواطن، ما استطعنا ذلك من تبرعات من دفع من جيوبنا من أي شيء. والله أنا بقول لك بعض المرضى بيجوا الدكاترة اللي بياخذوا 1000 جنيه في شهر الليل يشتروا لهم الأدوية، بيكسوموا ويشتروا لهم الأدوية، ده الحال في السودان الليلة أنا بكلمك.
طيب
أبين هذا الوضع يعني.
طيب هل لديك رسالة لمواطني أم درمان وللسلطة للسلطات الصحية توجهها عبر هذه المقابلة؟
نعم، أنا رسالتي لدرمان شيب وشباب نساء ورجال، أدعموا مستشفى درمان، تبرعوا لمستشفى درمان، وتأكدوا أن أي قرش أنتم تدفعوه لمستشفى درمان هو بعود المواطنين، لأن كرام المواطنين هم الماسكين اليوم مجلس إدارة مستشفى درمان، وهم الذين يصرفون دون من أو أذى على مستشفى درمان. ولذلك أنا أناشد الجميع أن يدعم مستشفى درمان، وعندنا نمرة الحساب في بنك البركة شارع الموردة، وأي واحد عايز يتبرع من الداخل أو الخارج أهلا وسهلا به، وإحنا ممكن نديكم نمرة الحساب في بنك البركة أم درمان شارع الموردة، لأنه أي جيش أنت تدفع بعود على المواطن المسكين ده. وبعدين نحن ما بنعالج السودانيين بس، نحن بنعالج السوريين وبنعالج الإريتريين وبنعالج الأثيوبيين، ودول الجوار كلها بتعالج عندنا هنا، يعني 30% من الناس اللي بتعالجوا في المستشفى ده هم من الأجانب، فمستشفى درمان كان بفرقة كبيرة جدا جدا. بعدين كل الكوارث اللي بتحصل من حروب داخلية أو من كوارث طبيعية أو من غيره بتعالج في مستشفى درمان يا إخواننا، بتعالج في مستشفى درمان كلها.
السيد أمير عبد الله خليل رئيس مجلس إدارة مستشفى درمان التعليمي، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجة.
شكرا يا سيد ركيل، وإن شاء الله أكون أجبنا لكم الإجابة الصحيحة في هذا الموضوع. مرة أخرى أنا يعني بقول ندائي للجميع أن يتبرع، نحن بدينا دلوقتي حملة تبرعات حملة تبرعات كبيرة جدا جدا لإعادة تأهيل مستشفى درمان. ونحن في in back in our mind أنه نحن المستشفى دي عايزينها تكون مجانية، العلاج لا يكون مجانا للذين لا يملكون وأصبحوا كثار جدا. فيا أخوان نتبرعوا.
مستمعين لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع. يمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع السيد أمير عبد الله خليل رئيس مجلس إدارة مستشفى مدرمان التعليمي، والتي تحدثنا فيها عن مشروعات تطوير وتأهيل مستشفى مدرمان على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
اتخاذ القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق تم بالحرب تماما سنة 1997.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.